أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تكلمنا حول صفات الحروف السبعة عشر، الصفات السبعة عشر، أخذنا بعضا منها وقلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، منها صفات متضادة أي الصفات التي لها ضد، ومنها صفات منفردة وهي التي ليس لها ضد. ثم قسمنا الصفات التي لها ضد إلى خمسة في خمسة، أي خمسة مقابل خمسة. قلنا هذه الصفات التي لها ضد تنقسم إلى عشرة صفات، خمسة في مقابل خمسة، خمسة ضد خمسة، أو خمسة في خمسة. في يعني ليس ضرب وإنما يعني ضد. جيد. ثم قلنا أن هناك تقسيم آخر وهي الصفات المنفردة، الصفات التي لا ضد لها، وهي سبعة إن شاء الله كما سنأتي عليها. الآن درسنا، ختمنا الدرس الماضي، ختمنا الدرس الماضي في موضوع الاستعلاء والاستفال، وأخذنا تعريفهما، وقلنا إن شاء الله سنمثل لهما في الدرس القادم بحول الله بقوته عز وجل. الآن نأتي إلى حروف الاستعلاء. أولا نأتي إلى معنى الاستعلاء وإلى تعريف الاستعلاء. نأخذ تعريف الاستعلاء مختصرا، نقول هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى بالحرف عند النطق به، وحروفه سبعة مجموعة في قوله خص ضغط قض. دائما حينما نلفظ هذه الحروف، يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى، وليس التصاقا وإنما ارتفاع فقط، لأن كما سنأتي إن شاء الله بعد قليل إلى موضوع الالتصاق، التصاق اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. مثلا نحن عندنا هذه الحروف السبعة، حينما نلفظ بها أو نلفظ أحد هذه الحروف نلفظها باستعلاء، بقوة، بشدة، بغلاظة، بغلظة أو غلاظة. مثلا نقول في حرف الخاء، مثلا نأخذ نقول خالدين، خا خا. لو تلاحظون أن هذا الحرف فخم، غلظ، شدد، وهكذا. لو أخذنا حرف الصاد نقول وألحقني برحمتك في عبادك الصا صا. لو تلاحظون نطق الحرف صا، عندنا فرق نحن بين الصا والسين، مثلا سا، سارعوا سارعوا. لو تلاحظون الشفتين، حتى الشفتان تنفتحان عند السين، عند النطق بألف السين، سا سارعوا. والصاد حينما نلفظ بالصاد حتى الشفتان يعني تكونان منضمتين هكذا، صا صا صا، لكن ليست بالضمة التي تحول الشفتين إلى إشمام أو الروم. ولا طبعا من الأخطاء الشائعة أن نلفظ حروف الاستعلاء وبعدها حرف الألف نلفظها مش يعني إشماما أو روما، نقول مثلا خا خالدين، أو نقول صا صالحين. هذه من الملاحظات المهمة طبعا، يعني يقع اشتباه أو يحصل اشتباه عند أكثر القراء حينما يريدون أن يكلفون، وخصوصا عند المتكلفين وهو من الأمور الغير الجيدة طبعا التكلف عند النطق بالحروف أو تطبيق أحكام التلاوة. التكلف أمر غير صحيح إطلاقا. لا نقول وألحقني برحمتك في عبادك الصا، هذا خطأ. صا هذا خطأ. لا نقول صا، صا صارت شمة، شمة الشفتين أو صارت شمة الألف إلى ضمة، وهذا يدخل إلى قضية الإشمام، وهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض القراء. جيد، فإذا نقول خا خا نفتح الشفتين، والصاد نقول صا صالحين، الضاد ولا الضا ولا الضا وليس ولا الضا وضا، هكذا لا نلفظ هكذا فإنه خطأ، النطق يكون خطأ. جيد، عند الغين غالب لكم، فلا غا غا هذا خطأ، فلا غالب لكم، غا غا ارتفاع اللسان، ارتفاع اللسان وارتفاع الصوت عند النطق بهذا الحرف. الطاء طا طامة طامة وليس الطا طامة طامة، أو السماء والطا طا هذا خطأ، طا والسماء والطارق طارق. جيد، القاف والقارعة والقارعة وليست والقارعة، قارعة خطأ، والقارعة. جيد، الظاء والله لا يهدي القوم الظالمين، ظالمين وليست والله لا يهدي القوم الضاء ضاء هذا خطأ كذلك. هذه تطبيقات في حروف الاستعلاء. أما حروف الاستعلاء، أما حروف الاستفال عفوا، فهي الحروف الباقية، 21 أو 21 حرفا من الحروف الباقية من حروف الهجاء. نقول مثلا وجاء وجاء، يكون مثل التبسم، توجد حالة تبسم بالشفتين. لماذا؟ لنفتح الشفتين حتى يكون الحرف مستفلا وليس مستعلا. جيد، وجاء جاء جاء، تلاحظون الألف، ولذلك قلنا في الدرس الأول لعله أو في الدرس الثاني من هذه الدروس، قلنا بأن الألف من الحروف التي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها وليست الهمزة، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها من الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة أخرى، وهذا من مورد التفخيم والترقيق في الألف. جيد، في الاستعلال والاستفالة، يعني حينما مثلا نقرأ والسماء سماء والطاء، لو تلاحظون عندما لفظنا الألف بعد الميم قلنا والسماء سماء، تلاحظون الألف مستفلة. أما حينما لفظنا الألف في كلمة الطارق ماذا قلنا؟ والطاء آ آ والطاء. أما في السماء قلنا والسماء ما ما، هذا جدا مهم، هذه الملاحظة جدا جدا مهمة في تطبيق القرآن، في التطبيق تطبيق الأحكام في القرآن الكريم، خصوصا في موضوع الاستعلاء والاستفال. ولذلك قلت لكم أن الهمس والاستعلاء والاستفال من الصفات المهمة جدا في التطبيق، وتأتي دائما تقضي، بل من جمالية التلاوة. جمالية التلاوة، أنا في تصوري جمالية التلاوة في صفات الحروف في الاستعلاء والاستفال. يعني مثلا هناك أشخاص مثلا يقولون والله على كل شيء قدير قدير، هذا قدير خطأ. قدير نحن حولنا القاف إلى الاستفالة وليس الاستعلاء. والله على كل شيء قدير، قدير خطأ. ماذا نقول؟ والله على كل شيء قدير، ق. لو تلاحظون حتى اللسان ارتفع والصوت كذلك غلظ الصوت. جيد، إذن هذه صفة الاستعلاء وصفة الاستفال في هذه الصفات العشرة، الصفات المتضادة. فمهما كان الحرف، مهما كان الحرف مستعلا أو فيه صفة الاستعلاء، فلا يمكن أن تكون فيه صفة الاستفال، لا يمكن، لأنهما ضدان، ولأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان في مكان واحد. جيد. الاستفال، استفال هو انخفاض اللسان بالحرف عند النطق به وحروفه بقية الحروف 21 حرف الباقية. جيد. الآن نأتي إلى الصفة السابعة والصفة الثامنة. الصفة السابعة والصفة الثامنة هي الإطباق، وضدها أو ضد الإطباق ماذا؟ الانفتاح. الإطباق الانفتاح. ماذا يطبق على ماذا؟ نحن قلنا الاستعلاء يعني ارتفاع. ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الصوت، ارتفاع اللسان، ارتفاع الحنك الأعلى، ارتفاع الخيشوم، ماذا؟ ارتفاع ماذا؟ قلنا بأنه ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف. هنا عندنا إطباق وانفتاح. ما هو الشيء الذي ينطبق على ماذا؟ أو يطبق على ماذا؟ أو الانفتاح ينفتح عن ماذا؟ أي شيء ينفتح عن ماذا؟ هذا جدا مهم حتى في التدريس حينما تدرسون إن شاء الله تعالى، إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم في التدريس. هذه الأمور يعني إن شاء الله نرجو أن تركزوا، هذه الأمور تركزوا عليها جيدا. نقول الإطباق يعني إلصاق اللسان، أي إطباق اللسان. ها جيد. فإذا لا يوجد عندنا صوت، ولا يوجد عندنا خيشوم، ولا يوجد عندنا أي شيء آخر، وإنما عندنا إلصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف. إلصاق اللسان، اللسان يلصق بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف. هنا إن شاء الله ملاحظة جدا مهمة سنأتي عليها إن شاء الله. طبعا حروف الإطباق هي أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. الصاد وأختها، الصاد وأختها، والطاء وأختها. الصاد والضاد والطاء والظاء. احفظوا هذه الحروف، حروف الإطباق، نسميها حروف الإطباق. يعني متى ما لفظنا هذه الحروف، متى ما لفظنا هذه الحروف فإنها تكون مطبقة، أي اللسان يكون مطبق إلى الحنك الأعلى. جيد. في هذه الحروف الأربعة مهما كانت حالتها. ما معنى يعني مهما كانت حالتها؟ يعني سواء كانت مضمومة، مفتوحة، مكسورة أو ساكنة، مهما كانت حالتها فهي تكون مطبقة، أي يكون اللسان ملصق إلى الحنك بالحنك الأعلى عند النطق بهذا الحرف. جيد. الانفتاح ما هو؟ الانفتاح ضد الإطباق. هناك قلنا إلصاق اللسان بالحنك الأعلى، بالانفتاح نقول انفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه 24 حرفا الباقية بعد حروف الإطباق. جيد. هناك أمر، نحن في الاستعلاء كان عندنا سبعة حروف، هنا صارت عندنا أربعة حروف. الحروف الثلاثة الباقية أين ذهبت؟ يعني القاف والغين والخاء. نقول في هذه الحروف الثلاثة، هذه ملاحظة مهمة أرجو الالتفات إليها جيدا، نقول في هذه الحروف الثلاثة حينما يكون الحرف مكسورا، حينما يكون الحرف مكسورا لا تبقى فيه هذه الصفة بقوتها، صفة الاستعالة الاستعلاء لا تبقى في هذه الحروف بقوتها الطبيعية الأصلية. يعني يوجد عندنا فرق بين أن نلفظ القاف مفتوحا ومكسورا، يوجد عندنا فرق. أيضا استعلاء، يعني القاف عندما تكون مكسورة أيضا نسميها استعلاء، أيضا استعلاء، لكن ليس بالقوة التي أعطينا إياها مثلا في فتحة القاف مثلا حينما كان القاف مفتوحا مثلا. يعني نحن عندنا فرق مثلا حينما نقول والله على كل شيء قدير، لو تلاحظون أنا شوية ضميت الشفتين حتى بس يكون الأمر واضح، وإنما هذا اللفظ غير صحيح. قدير، والله على كل شيء قدير، قا لو تلاحظون الحرف، ولكن حينما نلفظ هذا الحرف مكسورا نرى أن صفة الاستعلاء قد خفت. لماذا؟ لأن فيها صفة الانفتاح، انفتح اللسان. جيد إن شاء الله. يعني مثلا لا أوقو سيمو، لو تلاحظون الحرف كم هو قوي. لا أقسم بيوم القيامة، قيامة أققي. لو تلاحظون أن القاف هذه الصفة قلت، أو هذه القوة والشدة قلت في حرف القاف عندما لفظناه ماذا؟ مكسورة. جيد، فإذا هذه الملاحظة جدا مهمة. وكذلك في حرف الغين، وكذلك في حرف الغين وفي حرف الخاء كذلك هذه القاعدة تجري. جيد، هذه الصفة السابعة والصفة الثامنة. نحن نأتي الآن إلى الصفتين الأخيرتين، هي صفة الإذلاق وصفة الإصمات. ما معنى صفة الإذلاق وما معنى صفة الإصمات؟ شنو هي حروفها كذلك؟ طبعا الجواب، الإذلاق خفة الحرف. الإذلاق هو خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان أو من إحدى الشفتين أو هما معا. طبعا هناك بعض الحروف تخرج من طرف اللسان، يعني رأس اللسان، تخرج يتزحلق اللسان، يكون هكذا يتزحلق اللسان، أو لخروج هذه الحروف من الشفتين، من إحدى الشفتين أو هما معا، من إحدى الشفتين ماذا؟ مثلا حرف الفاء، أو هما معا مثل الباء والميم. نرى أن الشفتين يعني، أو الحرف حينما يخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، نرى الحرف خفيف جدا، يعني لا يوجد هناك أي تكلف عند النطق بهذا الحرف. كما قلنا الإذلاق خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان أو من إحدى الشفتين أو هما معا. ما هي حروف الإذلاق؟ حروف الإذلاق هي ستة مجموعة في قوله فر من لب. فر يعني أركض، من لب يعني أركض من عقل. يعني دائما اللي هذا يمثلون يقولوا إذا واحد عنده عقل زائد لا تجادله أهواية، أركض من عنده يعني يوقعك، مثل ما نقول إذا كان عنده عقل وعنده لب. اللب يعني العقل معنى، فيقولون لا تجادل أهل العقل كثيرا، لا تجادل أهل العقل كثيرا، ففر من اللب، أركض منه، أو فر منه يعني من الفرار. جيد، هذا المعنى هو معنى الإذلاق. الإصمات، الصفة الأخيرة من الصفات العشرة هي الإصمات. الإصمات عدم مجيء الحرف أو حروفه منفردة أصولا في الكلمات الرباعية أو الخماسية في اللغة العربية. طبعا الإصمات، حروف الإصمات كم هي؟ حروف الإصمات 22 حرفا باعتبار 6 حروف فر من لب، وعندنا 22 حرف. هذه الأحرف حينما نرى الكلمات أو الألفاظ في اللغة العربية، يعني نادرا جدا أن نرى كلمة خالية من حروف الإذلاق. نرى معنى خالية كهذه الكلمة خالية من أحد حروف الإذلاق. أنتم تجربون في البيت، افتحوا القرآن ولاحظوا أي كلمة، لكن أن تكون الكلمة عربية أصلية، كلمة عربية أصلية رباعية أو خماسية في اللغة العربية، يعني أصولا في اللغة العربية في بهذا القيد. وإلا نحن عندنا كلمات أعجمية وأسماء أعجمية في القرآن الكريم كما تعرفون ذلك. جيد، فإذن لا يمكن أن نكون كلمة إذا لم يوجد فيها أحد حروف الإذلاق الستة، حتى وإن كان حرف واحد. جيد، فهذا هو معنى الإصمات. طبعا يأتون إلى كلمة عسجد. طبعا أو يعني توجد هذه الكلمة أو هذه اللفظة في الأشعار كذلك، ومن علي العسجدي. ما معنى العسجد؟ العسجد معناه الذهب. طبعا كلمة عسجد غير مستخدمة، غير مستعملة كثيرا في اللغة العربية، ولذلك لا مشكلة في أن تأتي هذه الكلمة خالية من أي حرف من حروف الإذلاق. مثلا نقول عسجد، عسجد يعني كلمة خالية من حروف الإذلاق، فنقول لا مشكلة لأنها غير مستخدمة أو غير مستعملة كثيرا في اللغة العربية. هذه هي الصفات العشرة، أو التقسيم الأول من الصفات، صفات الحروف، الصفات التي لها ضد أو الصفات المتضادة. قلنا بأنها عشرة صفات، الآن أسردها بعجلة إن شاء الله ونختم هذا الدرس. الصفة الأولى والثانية الجهر والهمس، الثالثة والرابعة الشدة والرخاوة وبينهما مرحلة التوسط البينية، الخامسة والسادسة صفة الاستعلاء وصفة الاستفال، السابعة والثامنة صفة الإطباق والانفتاح، الصفة التاسعة والعاشرة والأخيرة هي صفة الإذلاق وصفة الإصمات. هذه إن شاء الله الصفات العشرة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في الصفات التي لا ضد لها أو الصفات المنفردة بحول الله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.